إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الأول بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع المعنون بعمدة الأحكام، فمع شرح نافع بعنوان تيسير العلام شرح عمدة الأحكام تأليف عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام. وهذا الشرح شرح فيه فوائد جليلة، لذلك قرر تدريسه في الكثير من المعاهد الشرعية في بلاد الإسلام، وهو شرح على هذا الكتاب الماتع المعنون بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 من الهجرة رحمه الله. وفي البداية وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب الماتع، لابد أن نقف أمام ترجمة مختصرة لصاحب عمدة الأحكام العلامة عبد الغني المقدسي. يقول الشارح: هذه ترجمة للمؤلف لخصناها من طبقات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فإنه قد أطال في ترجمته ونحن نلخص ما يكفي القارئ للاطلاع على شيء من حياته ومنزلته وآثاره. هو الشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر الجماعيلي مولدا، المقدسي مقاما، الحنبلي مذهبا. هو الشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر الجماعيلي مولدا، المقدسي مقاما، الحنبلي مذهبا. فقد ولد في قرية جماعيل في بلاد الشام، وأقام ببيت المقدس والمذهب حنبلي. ولد رحمه الله في عام 541 من الهجرة، 541 من الهجرة، وكان سنه في سن الإمام المشهور الموفق ابن قدامة. وابن قدامة اشتهر بالفقه، ومن آثاره كتاب المغني في الفقه، ومن آثاره أيضا لمعة الاعتقاد الذي نقوم بشرحه في يوم الأحد. فهذا هو الموفق ابن قدامة. أما صاحبنا الليلة صاحب عمدة الأحكام فكان قرينا له، فهو يسمى عبد الغني المقدسي، فليس هو ابن قدامة بل كان قرينا له في الدراسة. ولد في عام 541 من الهجرة، وكان سنه في سن الإمام المشهور الموفق ابن قدامة، وبينهما صحبة وزمالة في الدراسة، إلا أن الموفق يميل إلى الفقه والمؤلف يميل إلى الحديث. ولذلك كتاب عمدة الأحكام فقه حديث، يجمع المؤلف النصوص التي صحت عن النبي عليه الصلاة والتسليم ويرتبها على أبواب الفقه. وهذا المنهج في دراسة الفقه له عدة فوائد، منها تتبع الآثار وحفظ النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والتسليم، والتعرف على الكثير من الفوائد الإيمانية إضافة للأحكام الفقهية، ومن الوسائل السهلة في دراسة الفقه. فعمدة الأحكام فقه حديث، المؤلف رحمه الله يجمع الأحاديث وخاصة من أصح كتب الحديث من صحيحي البخاري ومسلم. هو منهج طيب مبارك، أسأل الله تعالى أن ينفعنا به، اللهم آمين. فالمؤلف كان يميل للحديث، بينما ابن قدامة رحمه الله كان يميل إلى الفقه. رحل جميعا إلى بغداد لطلب العلم، رحل جميعا إلى بغداد لطلب العلم، أي الشيخ عبد الغني المقدسي والعلامة ابن قدامة سافر من أجل طلب العلم في بغداد، فبغداد كانت منارة للعلم والعلماء. وانظر أخي الحبيب رحمني الله وإياك مدى تعب السلف في تحصيل العلم، يسافرون من بلد إلى بلد، يقطعون الفيافي والكفار، ويتحملون مشقة الأصفار من أجل طلب العلم. ومن فضل الله علينا في زماننا أن العلم أصبح ميسرا لنا، يأتي إلينا ولا نتحمل مشقة السفر من أجله. هم تعبوا وانتقلوا وسافروا من أجل طلب العلم. وذكرت لكم مرة أن الإمام أحمد رحمه الله سافر من بغداد إلى بلاد اليمن لطلب العلم ماشيا على قدميه، لأنه كان لا يملك ثمن دابة من شدة الفقر، ليطلب العلم على يدي صاحب المصنف عبد الرزاق رحمه الله. ومكث ببلاد اليمن عامين يطلب الحديث، فانظر إلى مدى المشقة من أجل طلب العلم، من أجل طلب العلم. رحل جميعا إلى بغداد لطلب العلم، فلقي بها أفاضل العلماء فأخذ عنهم، ومن مشايخهما في بغداد الشيخ عبد القادر الجيلاني وابن المنى، وكان المترجم له. وابن المنى هو الشيخ الفقيه العلامة نصر ابن فتيان ابن المنى. قال ابن الأثير: لم يكن في الحنابلة له نظير في زمنه، ووفاته عام 583 من الهجر، وكان أحد مشايخ الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله. كان جوالا في طلب العلم، رحالا إليه، جوالا أي كثير التجوال والتنقل والسفر من أجل طلب العلم. وبعدين ما كانش عندهم سيارات، ما كان عندهم مرسيدس ولا عندهم عربية عيون، مش بسموه عيون، ولا عندهم بساط، ماشي بساط مش هنزعل، ولا كان عندهم أبل ولا بي إم، ولكن كان عندهم بهيم وعندهم الإبل، ويقطعون الأصفار على الأقدام من أجل طلب العلم، من أجل طلب العلم. والبعض منا بقى عنده السيارة يقول لك أصلنا بعيد عن المسجد 10 كيلو. 10 كيلو ومعك سيارة 10 كيلو؟ سبحان الله. وهذا هو الفارق بين مكانهم عليه ومصيرنا نحن إليه. كما كان يقول بعض أهل العلم، الناس في زماننا من زهدهم في طلب العلم كل واحد منهم يريد شيخا على فراشه، يعني عايز الشيخ يجيله على السرير، إنما هو يتعب عشان يطلب العلم ويجتهد عشان يحصل العلم إلا من رحم ربي وعصى. كان جوالا في طلب العلم رحالا إليه، فدخل مصر وإصبهان ثم رجع إلى دمشق، ولقي في هذه البلاد كبار العلماء فقرأ عليهم وأخذ عنهم وبحثهم. فلما استقر به التيار في دمشق عكف على التدريس والتأليف والنسخ والعبادة، ولكن بعد أن حصل العلم. فلا تدريس بغير علم ولا تأليف بغير علم. ولذا بوب البخاري رحمه الله بابا في صحيحه أسماه باب العلم قبل القول والعمل، يعني قبل أن تتكلم لابد أن تتعلم، وقبل أن تعمل لابد أن تتعلم. واضح؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله ثناء العلماء عليه وحفظه لمتون الحديث وأسانيدها، حتى لقبه بأمير المؤمنين في الحديث. شوف مدى التمكن في علم الحديث، لقبه ابن رجب الحنبلي بأمير المؤمنين في الحديث، لأنه كان على دراية تامة بآثار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم وصفه بالعبادة والورع وحسن العقيدة لاقتفائه آثار السلف الصالح. فانظر إلى العلماء من السلف، علم وعمل، علم مع عبادة. واضح؟ مش علم فقط. كثير من الشباب يهتم بتحصيل العلم ويقصر في جانب العبادات، وهذه مصيبة. العلم يثمر العمل الصالح، العلم الراشد يثمر العمل الصالح. فجميع علماء السلف كان لهم مع العبادة أحوال، فعلمهم كان يوافق عملهم رحمهم الله جميعا. ووصفه الموفق بأنه رفيقه في العبادة، أي ابن قدامة يصف الشيخ عبد الغني بأنه كان رفيقه في العبادة، فقال: ما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل. التنافس في بقى في العبادة، في الطاعة، في العمل الصالح. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة عقب بقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس يكون في الخير، يكون في العمل الصالح في العلم الراشد، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بيده ولسانه وجنانه أي بالقلب. لا تأخذوا في الله لومة لائم، وهذه صفة من صفات العلماء العاملين، لا يخشون في الله لومة لائم، يقولون الحق ولو كان الحق مرا. هذه صفة العلماء، قول الحق ولو كان مرا، لا يداهنون ولا يجاملون، وهذه صفتهم رحمهم الله تعالى. وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بيده ولسانه وجنانه، لا تأخذوا في الله لومة لائم. فصادم السلاطين والقضاة والمبتدعين، ولذا حصل له أذية وعداوة من المبتدعين والضالين، وهذا دأب المصلحين. المعنى أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يخرج على السلطان أو الحاكم، ولكن يأمر وينهى، فربما أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ألب عليه حاكما بعيدا عن الشرع ظالما، أو ألب عليه قاضيا مبتدعا أو ما شابه ذلك، فتعرض للأذية، تعرض للأذية وهو صابر محتسب، لأن منهج أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحكام والسلاطين حتى وإن جاروا. احفظوا هذا جيدا، لا نخرج على حاكم ولا سلطان حتى وإن جار، أي حتى وإن ظلم، إننا واجبنا أن نأمر بمعروف وأن ننهاه عن منكر بأدب الأمر وبأدب النصح، ولا نخرج عليهم، لأن الخروج عليهم يؤدي إلى مفاسد أعظم وأجل. ووصفه بالكرم والإحسان إلى الناس، يصف هذا العلامة بالكرم، وما من عالم إلا ولابد أن يكون كريما، إنه يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق، فكيف لا يتصف هو بها؟ فمن صفات أهل العلم سواء كانوا طلبة أو علماء الكرم. واضح؟ الكرم، التك كمان، الكرم. ووصفه بالكرم والإحسان إلى الناس والتواضع وحسن الخلق، والتواضع وحسن الخلق. شيمة أهل العلم التواضع، شيمة أهل العلم التواضع، تواضع في عزة لا تواضع في مذلة، تواضع في عزة، وهكذا المسلم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فمن أراد العزة وأراد المنزلة فعليه أن يكون متواضعا. وكما أقولها دائما: السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. أنا شايف في ناس بتنام، احنا لسه ما بدأناش، أنا لسه بترجم للمؤلف، ولما ندخل في الفقه بقى واسأل هنعمل ايه. فاللي بينام يقوم يتوضأ أو يغير المكان، لأن المكان اللي هتقعد فيه وتنام فيه شيطان، فعليك أن تغيره. نعم، عليك أن تغيره، إما تقوم تتوضأ أو تغير المكان. واضح؟ عشان بعد كده هذكر بالاسم. السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا، أي أن سنبلة القمح وعود القمح الفارغ من الحبوب والخير تجده مرتفعا يشوكك ويجرحك وممتد لفوق، طب العود المليان بالحب والخير ينام على الأرض من التواضع. وكذلك العالم والجاهل، الجاهل طالع للسماء ويجرحك ويتعبك، طب والعالم؟ إن عنده، فتلي دائما إيه؟ متواضعا. فشيمة العلماء التواضع وحسن الخلق. ومع هذا هيبته تملأ الصدور. الذي أقصده التواضع في عز، يعني رغم أنه متواضع إلا أن منزلته عند الناس مرتفعة وتملأ الصدور. بعض الناس يفهم التواضع فهما خاطئا، فإن جالسته وسامرته ربما تطاول وذهبت منزلتك عنده، فهذا فهم خاطئ. التواضع لابد ألا يفهم فهما خاطئا، واضح؟ فرغم تواضعه إلا أن منزلته كانت مرتفعة في الصدور، طبعا لأن زمانه زمن العلم والعلماء، زمن العلم والعلماء. أما عندما نأتي إلى أزمنة قل فيها العلم وكثر فيها الجهل، فعلى الإنسان أن يضع الضوابط الشرعية لكل خلق حتى يسلم ويغنم وحتى لا يفهم فهما خاطئا. ثم ذكر له من المصنفات ما يزيد على 40 كتابا، منها الكبير ذو الأجزاء العديدة، ومنها الصغير الواقع في جزء، وكلها في تحقيق العلوم الشرعية من الحديث والتوحيد والفقه والمواعظ والأخلاق وسير بعض الشخصيات الكبير. وكتابه الذي معنا العمدة يدل على حسن اختياره وجودة فهمه، فالإنسان معروف باختياره. توفي رحمه الله يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول في سنة 600 من الهجرة، فبكاه الناس وأثنوا عليه ورثوه بالقصائد الطوال وتأسفوا على فقده، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ووالدينا وإخواننا وأقاربنا ومشايخنا والمحسنين إلينا والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. هذه ترجمة مختصرة للعلامة عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام. هذا المتن الذي سوف نقف مع الشارح في شرحه إن شاء الله تعالى. بعد أن فرغنا من بيان الترجمة المختصرة للمؤلف، ما أحوجنا أن نقف مع مقدمة الشارح، واسم الشارح كما قلت عبد الله ابن عبد الرحمن ابن صالح البسام. مهم جدا لكل طالب علم يريد أن يتعلم قبل أن يطلع على كتاب معين أن يقرأ المقدمة. كثير من شبابنا لما يجي يقرأ كتاب يروح معدي المقدمة ويقول لك أخش من أول الكتاب، مع أن مهم جدا لطالب العلم يا جماعة أن يبدأ بالمقدمة. لماذا المقدمة؟ لأن المقدمة يبين فيها الشارح مفاتيح الشرح، يبين منهجه في الكتاب، فلابد أنت أن تكون على العلم بالمنهج الذي سوف تسير عليه في الكتاب. فمهم جدا أي كتاب تقرأه أن تبدأ بالمقدمة. تبدأ بإيه؟ بالمقدمة. مقدمة الشارح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، فإن هذه العمدة نخبة منتقاة من أصح آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الكتابان الجليلان صحيح البخاري وصحيح مسلم. يبقى الأحاديث الواردة في العمدة منتقاة من صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى. فقد اختارها المؤلف رحمه الله منهما ورتبها حسب تبويب الفقهاء في كتب الفروع لتكون عونا لمن حفظها وتأملها على أخذ المسائل من أدلتها الصحيح، فإنها أصول وقواعد يرجع إليها المنتهي وسلم يصعد به المبتدئ إلى دواوين الإسلام المأثورة عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وقد حظيت من العلماء بشروح وخدمة، ولكن لم يقدر حتى الآن لشيء من تلك الشروح أن تنشر للناس، ولا نعلم أما تزال محفوظة أم أتت عليها حوادث الزمان، عاد شرح العلامة المجتهد ابن دقيق العيد المتداول بين الناس. وهناك شرح لهذا المتن للعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله، هو منتشر بين الناس. وهذا الشرح هو شرح ابن دقيق العيد على جلالة قدر صاحبه وعظيم فائدته في نهجه، هو تفريع المسائل على الضوابط والقواعد الأصولية، فإن عنايته بهذه البحوث شغلته عن كثير من دقائق فقه الحديث والأحكام المطلوبة وتوضيح ما تعارضت فيه الآراء. ومع هذا فإن طبيعة البحوث التي تصدى لها المؤلف غامضة، غامضة متينة ترتفع على أفهام كثير من طلاب العلم ومريد المعرفة. لذا يقول الشارح: فإن استعنت بالله تعالى على وضع شرح سهل الأسلوب قريب المأخذ مفصل المواضيع لئلا تتداخل مسائله وتختلط بحوثه فيورث الحيرة والارتباك، فتكلمت أولا على المعنى المجمل. شوف المنهج بقى فين في الشرح، يبدأ الشيخ يتكلم عن المعنى المجمل للحديث متحريا مطابقة ظاهر اللفظ ومبينا في ذلك ما طوي تحت الألفاظ من حكمة التشريع أو توطئة وتمهيد وغير ذلك مما تحيي الجمل والألفاظ. وإذا احتاج المقام إلى توضيحه من بعض طرق الحديث التي لم يردها المؤلف أجملتها معه منبها على ذلك لتتم الفائدة ويستقيم البحث، ثم أستخرج من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب، ثم أذكر ما قوي من خلاف العلماء مع ذكر أدلتهم ومآخذهم، معرضا عن ضعيف الخلاف الذي لا يستند إلى أدلة قوية لئلا يقع القارئ في بلبلة فكر لا داعي إليه. وحرصت على بيان حكمة التشريع وجمال الإسلام وسمو أهدافه وجليل مقاصده من وراء هذه النصوص، ليقف القارئ على محاسن دينه وشريف أغراضه ويعرف أنه دين ودولة، كي لا تؤثر فيه الدعاوى الباطلة ضد الإسلام ومبادئه السامية. فأسأل الله تعالى أن ينفع به ليكون تذكرة للمنتهي وتبصرة للمبتدئ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في دار النعيم، آمين. فهذه مقدمة الشارح. طبعا ربما تجد الكلام شوية، احنا لسه بدأناش، لسه بنتكلم عن المقدمة، لكن لما ندخل إن شاء الله على الشرح بقى هتجد الكلام إن شاء الله فيه سهولة وتبسيط إن شاء الله. والآن نبدأ كتاب الطهارة. كتاب الطهارة الحديث الأول. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث مرة ثانية لأنه سيطلب من الحاضرين حفظ النصوص. مع كل محاضرة هنبدأ التسميع النص اللي أخذناه في الدرس الماضي، واضح؟ فأنت قاعد كده معك دفترك واكتب النص واحفظ، هسألك لا محالة إن شاء الله. الحديث مرة ثانية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله، وكذلك أهل السنن النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، والحديث كلكم يحفظه، الحديث كلكم يحفظه. محق أنا ولا حافظين النص ولا حافظ النص؟ لا مش عايش شوية دي، حافظ النص إن شاء الله. أنا مش هسمع المرة إن شاء الله، الدرس القادم نسمع لحسن في ناس قلبها بدأ يدق. بدأ الشارح ببيان غريب الحديث، قال: إنما الأعمال بالنيات. كلمة إنما تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصوف على صفة، وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات. ده المعنى، أي صلاح الأعمال يتوقف على النية. ده المعنى، إنما الأعمال بالنيات، أي ما الأعمال إلا بالنيات، فقبول الأعمال يتوقف على النية، يتوقف على النية. فالنية هي التي تميز العادة من العبادة، تميز العادة من العبادة. أضرب مثالا: فلان قام من نومه جنبا فقام يغتسل، قام بقصد الاغتسال رفعا للجنابة، فهذه عبادة، هذه عبادة. فلان داخل يستحم للتنظيف، يقول لك أنا هتدوش يعني كده، فهذه عادة وليست عبادة. الشباب يلعبوا كرة وبعد ما يلعبوا العرق غزير، فيقول لك هاخد ايه؟ دوش. ماشي كده بلغتكم انتو، دوش، حمام، هيستحم. يستحم ليه؟ تنظيف البدن من الرائحة الكريهة، خلاص. فدي اسمها عادة ليس فيها أجر. إنما من قام جنبا وقصد الاغتسال رفعا للجنابة، يبقى دي إيه؟ عبادة، عليها أجر، عليها إيه؟ أجر. وصلت كده؟ إيه اللي ميز، مع إن ده استحمام وده استحمام، إيه اللي ميز العادة عن العبادة؟ النية. إن أنا عندما قمت جنبا كانت نيتي رفع الجنابة من أجل أن أصلي أصوم وأدي الفرائض، واضح؟ فأنا كنت أغتسل بنية العبادة رفعا للجنابة، بخلاف اللي داخل واحد يتعود كل يوم يخد له حمام دوش مثلا، يعني بتحصل طبعا كل يوم في ألمانيا في البرد ده كل يوم ما شاء الله، والله حلو والله، ربنا يبارك فيكم. بيخش ياخد حمام كل يوم للتنظيف مثلا، فدي اسمها عادة وتعود، إذا البعض تعود يقوم من النوم يغسل وشه، واحد يقوم يتوضى، فارق بين اللي بيغسل وشه واللي بيتوضى. اللي بيغسل الوجه دي عادة، إنما اللي قام يتوضأ دي عبادة، خلاص. نية تفرق وتميز بين العادة والعبادة. فلان يصوم الاثنين خلاص كده؟ ليه؟ اتباعا للنبي، فدي عبادة. فلان تاني هيصوم الاثنين برضو، بس لان الطبيب قال له انت عندك عملية جراحية فتجيلني بكرة صايم، فقام من النوم صايم. صايم ليه؟ عشان الطب. فدي ليست عبادة ولكنها من اجل التداوي، فلا اجر فيها، انما الاجر فين؟ في الشرع، على ما كان بنية التعب. بنية ايه؟ التعب. طيب. اذن صلاح الاعمال وقبول الاعمال يتوقف على النية، يتوقف على ايه؟ النية. ولذا اقول لك انت تستطيع ان تجعل العادات عبادات، ان تجعل العادات عبادات. ازاي؟ بالنية. يعني كل واحد مننا يا جماعه متعود ينام كل يوم على الاقل 8 ساعات، صح؟ عادة بينام عشان يريح الجسم. طب ما انا ممكن اخلي العادة دي عبادة. كيف ذلك؟ قبل ان انام اتوضأ كما جاء به السنة، وانام على شق الأي، خلاص كده، واقول الاذكار الوارد عن النبي، ونية نومي التقوية على العبادة، ان انا هرتاح اريح البدن حتى اتقوى على العبادة، وحتى أستيقظ لصلاة الفجر مثلا. يعني نية. تبقى أنت نائم ولكن نومك إيه؟ عبادة. ملك بجوارك يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، بخلاف غيرك هو بينام يترمي في أي مكان وخلاص، ولا في نية ولا ولا ولا. واضح؟ فالفارق بين العادة والعبادة النية. فأنت في شأنك كله لابد أن تكون لك إيه؟ نية. وعشان كده أقول لك دائما عليك أن تجمع نوايا الخير عند خروجك ودخولك. يعني أنت خارج من البيت، واضح كده، ورايح العمل، معامل لدنيا هو. يا أخي جدد النية، ده أنا رايح العمل حتى أكفي نفسي وأهلي شر المسألة، واحد. اثنين، حتى أتقوى على عبادة ربي. لازم يكون عندك نية كده رايح العمل، فلابد أن أنوي إتقان العمل لأني مسلم، لأني مسلم. فيبقى عملك الكام ساعة اللي بتاخدهم أنت ها عبادة. غيرك يروح ده الساعة بعشرة يورو هشتغل أربع ساعات، وعمال يحسبها باليورو، ماشي كده، ودي مشكلته، فأصبح انشغال الدنيا فقط، لكن ما عندوش نية مسبقة على إنها إيه؟ عبادة. واضح؟ وإنت جاي المسجد اجمع نوايا الخير. أنا رايح أصلي المغرب مثلا، يعني في جماعة، إن وجدت درس علم هجلس لسماع العلم. طيب، إن وجدت حد مريض أروح أعوده، إن كان في جنازة أصلي عليه، ماشي كده، اذا كان حد غائب من الاخوة هسأل عنه هطمئن عليه، ماشي كده، واضح. فتجمع نوايا كثيرة جدا. فجيت مثلا صليت المغرب فقط ما لقيتش مجلس علم، فانت خدت اجر ايه؟ المجلس، لانك نويت انك اذا كان في درس علم هحضر. وربما انت جيت وقال لك الشيخ النهاردة غائب او مسافر، ها، فانت كنت جاي عشان تسمع الدرس ما لقيتش الشيء، فانت خدت ايه؟ رب قوم نياتهم افضل من اعمالهم، فانت تثاب بنيتك لانك جمعت نوايا الخير. واضح؟ وانا داخل البيت برضو بجمع النوايا. واحد، ان انا ساحسن معاملة زوجتي لان اسلامي امرني بذلك. اول لما اقابلها هاخدها بالاحضان، والله وحشتيني يا ام فلان. بتعمل كده ولا لا يا امين؟ لا، ما ينفعش، مو عشان كده بنتعب في حياتنا. ده وانا داخل كده ازيك يا ام ريان وحشتيني، كلمه حلوه قوي كده هتخلي بيتك جنه، هتخلي بيتك ايه؟ جنه. يبقى انت داخل البيت، واحد، هلقي السلام على اهل البيت، هقول للزوجه وحشتيني عامله ايه اخبارك، هطمئن على الولاد، هقبل ولادي اتباعا لهدي النبي. سيدنا النبي يا جماعه كان يقبل أحفادهم ويقبل أولاده وبناته صلى الله عليه وسلم. لما الأقرع بن حابس رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن أو الحسين،
تعجب وقال يا رسول الله أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم واحدة. فقال له النبي: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. فأنا عايزك كده وندخل البيت خد ابنك في حضنك قبله، لعبه يا أخي، لعبه، لعب ياسين، حليب يا لبن، لعبه. النبي كان يفعل هذا مع أحفاده صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل يوما على رسول الله فرآه يمشي على ركبتيه وكفيه وعلى ظهره الحسن والحسين في الحجرة، النبي عليه الصلاة والتسليم. فقال ابن مسعود مخاطبا الحسن والحسين: نعم الجمل جملكما. فرد عليه النبي فقال: ونعم الراكبان هما، ونعم الراكبان هما. يبقى أنت اجمع نوايا الخير حتى في بيتك. هروح البيت والله لقيت الزوجة مريضة تعبانة، هساعدها أنا، أديلها الدواء، إذا كان في طعام أحضر الطعام، إذا كان في شوية مواعين ما تغسلوش أنا أغسلهم. نية بس يا أخي، انوي، ما تعملش بس انوي. انوي نية، نية جميلة جدا. طيب واضح، وهكذا. فأنا عايزك كمسلم تخلي عاداتك عبادات بالنية الطيبة، بالنية. فالذي يفرق بين العادة والعبادة النية. إذن عندما يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: إنما الأعمال بالنيات، أي وما الأعمال إلا بالنيات، أي قبول الأعمال وصلاح الأعمال يتوقف على النية. النية لغة القصد، معنى النية في اللغة إيه؟ القصد، عزم القلب على فعل أمر من الأمور، القصد. النية لغة القصد، ووقع بالإفراد في أكثر الروايات، يعني في كثير من روايات الحديث هذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إنما الأعمال بالنية، جد المفرد، وفي هذه الرواية بالجمع بالنيات. قال البيضاوي رحمه الله: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. يبقى من أعمال القلوب عزم القلب على ما يراه جالبا لنفع ودافعا لضر. خلاص كده، فالمسلم يسعى لكل خير ويريد أن يدفع عن نفسه وعن غيره كل شر. فالنية من أعمال القلوب، قصد القلب وعزمه على ذلك. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، يعني جميع العبادات إذا ما قمت بها تنوي التقرب إلى من؟ إلى الله عز وجل. جئت للصلاة، الصلاة عبادة فريضة، إذا جئت لأؤدي الصلاة لله عز وجل، واضح؟ يبقى أنا جئت أتقرب إلى الله بالصلاة. حضرت مجلس علم، مجلس علم عبادة، لماذا؟ كي أتقرب به إلى الله عز وجل، واضح؟ لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنيتي أن أصل إلى الجنة، أصل إلى رضوان الله تعالى بهذا المجلس، هذه نيتي. ما جلست سمعة ولا رياء ولا فخرا، ولكن جلست لأصل إلى ربي تقربا إلى الله. ده المسلم يا جماعة في كل الأعمال والأقوال ينوي بالعمل إيه؟ التقرب إلى الله عز وجل، إن أراد القبول، إن أراد القبول. طيب، فمن كانت هجرته مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة، اللي هي القاعدة السابقة، ما الأعمال إلا بالنية، ما الأعمال إلا بالنية، يعني قبول العمل يتوقف على النية. فضرب لنا النبي مثالا على هذا الأمر قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من ترك بلاد الشرك مهاجرا إلى بلاد الإسلام بنية التقرب إلى الله وصحبة للنبي محمد وتعلما على يد النبي محمد ونصرة للدين، فهذا الذي له الأجر والثواب. وهناك من هاجر لغرض آخر دنيوي، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قيل في سبب هذا الحديث ومناسبته أن رجلا كان يعشق امرأة تسمى أم قيس، هاجرت المرأة إلى الله وإلى رسول الله إلى المدينة، صاحبنا من فرط حبه لها ما هاجر كأصحاب النبي إلى الله ورسوله، ولكن هاجر من أجل أم قيس، يريد أن يتزوج أم قيس فهاجر لها، فسمي بمهاجر أم قيس، بمهاجر أم قيس، أي ليس له أجر في هجرته، لأنه إنما هاجر من أجل إيه؟ دنيا، من أجل أن ينكح امرأة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي يحصلها، ها يورو تجارات، واضح؟ ما ممكن برضو يورو تجارات بس تحسب لله، صح؟ النية بجمع اليورو ليه والدولارات ليه والتجارات ليه، بس عشان أعف نفسي وأهل بيتي وأولادي ووسع على المسلمين وتقوى على العبادة، يبقى في سبيل الله. والرجل الذي كان يصلي الصبح مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ثم ينصرف بعد الصلاة مباشرة، فالصحابة قالوا: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا له، يعني شافوا جسمه كده ما شاء الله قوي يصلي ويمشي على طول، يعني هم عايزين يقعد معهم يذكر الله ويقعد للشروق ويصلي كمان ركعتين، ها مثلا يعني، فهم فشافوه بيمشي بسرعة فبيقولون للنبي: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا له. فماذا قال النبي؟ بدأ يصحح لهم المفاهيم، ونحن في حاجة ماسة إلى تصحيح المفاهيم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لو كان هذا الشاب خرج يسعى على والدين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على زوجة وأولاد فهو في سبيل الله. وعدد لهم النبي: ربما يكون راح عنده عمل فهو في سبيل الله، لأنه عندهم النية رايح يشتغل ليه. فأنا بسألك أنت بتشتغل ليه؟ بس اسأل نفسك كنت راح الشغل بتشتغل ليه؟ بس بتجمع اليورو ليه؟ اسأل نفسك ونيتك بقى لا في أجر أو مفيش، واضح يا جماعة؟ يبقى أنت ممكن بالنية تخلي كل أعمالك طيب، نية صح النية. بس بتدرس أنت في الجامعة ليه؟ بس اسأل أنا بدرس ليه في الجامعة؟ عشان أبقى مش عارف معايا ماجستير ودكتوراه وجمع، لا 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 لا, لا. لا ده أنا بدرس مرضاة لله عشان أخدم ديني وأهلي ووطني، أخدم أهلي وأولادي، أتقوى على عبادة ربي. ده المسلم يا جماعة، مش بدرس من أجل الدراسة، لا 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 لا، ده ليه بدرس وليه بروح الجامعة وليه بروح المدرسة ليه؟ لازم نعلم أولادنا كده يا جماعة. وديت ابنك الكيندر جاردن ليه زي ما يقولوا والشولة وديته ليه؟ لازم تعلمه راح المدرسة ليه؟ لأنه مسلم لازم يكون على علم عشان يخدم دينه ويخدم أهله ويخدم وطنه ويخدم نفسه، ولا إيه؟ طيب قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن طبعا يستوي. فأنا عايزك كمسلم في كل عمل وقول لك نية، لك إيه؟ نية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا على سبيل المثال ليوضح القاعدة السابقة صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هجرته، دي جملة شرطية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله دي اسمها جملة شرطية، جواب الشرط فين؟ فهجرته إلى الله ورسوله، أي له الثواب والأجر عند الله تعالى. واتحد الشرط والجواد لأنهم على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، ثوابا وإيه؟ وأجرا. هذا عن غريب ألفاظ الحديث. طب المعنى الإجمالي للنص إيه؟ يقول الشارح حفظه الله: هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام، هي القياس الصحيح لوزن الأعمال، هي القياس الصحيح لوزن الأعمال. يبقى ميزان الأعمال فين في الحديث ده جماعة؟ ولذلك يعد العلماء هذا الحديث ثلث العلم. قال الشافعي: وحديث النية هو ثلث العلم، ويدخل فيه 70 بابا من أبواب الفقه، كما قال الشافعي رحمه الله. واضح؟ فهو أصل من الأصول العظيمة، ولذا استفتح غالب العلماء كتبهم بهذا الحديث، وعلى رأسهم جبل الحفظ البخاري رحمه الله. ولذا معظم العلماء كانوا يبدأون الكتب بإيه؟ بحديث النية، حديث النية، لأنه أصل من الأصول. هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام، هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته. يبقى العمل يقبل أو لا؟ يتوقف على النية. طب العمل يزيد ثوابه أو يقل؟ يتوقف على النية. يتوقف على إيه؟ النية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود. فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة، فمن هاجر من بلاد الشرك، أي من مكة يوم أن كانت بلاد شرك في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم، ثم فتحها النبي في العام الثامن وأصبح دار إسلام، أي في بداية الدعوة كانت بلاد شرك، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطالبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة، فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها. ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا كمهاجر أم قيس فليس له عليها ثواب. وإن كانت إلى معصية بقى، هناك من يهاجر إلى معصية، بنسمع كده بعض الفساق من دول الخليج يأتون إلى أوروبا من أجل إيه؟ الفاحشة والفجور، أو مهاجر أهو، بس مهاجر إلى إيه؟ إلى معصية، مهاجر إلى النار وبئس المصير والعياذ بالله تعالى. وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب، والنية تميز العادة من العبادة عن العبادة. فالغسل مثلا بقصد يقصد عن الجنابة فيكون عبادة، ويراد للنظافة أو التبرد فيكون عادة كما وضحنا. هذا هو المعنى الإجمالي للحديث. يقول الشارح حفظه الله: وللنية في الشرع بحثان، أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده، وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. يعني هذا الجانب هو الإخلاص، من يتكلم عنه؟ علماء التوحيد في العقيدة، في السير، في السلوكيات، الأخلاق. الثاني، المبحث الثاني في النية، تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء. يبقى الخاص بتمييز العادة من العبادة والعبادات ده شغل مين؟ الفقيه، شغل الفقهاء اللي هو موضوعنا في الكتاب. هيبدأ يتحدث عن النية من حيث تمييز العبادة، تمييز ايه؟ العبادة. وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه. وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. ما يؤخذ من الحديث، يعني ما يستفاد من هذا الحديث؟ أولا أن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية، فمن قصد بعمله الرياء آثما، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معه، يعني واحد بيجاهد علشان وجه الله وكمان إيه الغنائم، عايز الدنيا معها ماشي كده، نقص ثوابه، نقص إيه؟ إن النية بقت هنا إيه؟ لإعلاء كلمة الله، دي واحد له الأجر وراح أشرك معها الدنيا إنها مباح، لكن الثواب إيه؟ يقل. فليس كالأول الذي ابتغى بالجهاد وجه ربه فقط، كالأعرابي الذي دخل الإسلام وتابع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفي غزوة من الغزوات جاءت بعض المغانم فقسم النبي الغنائم وجعل قسما لهذا الأعرابي وسأل عنه، فقالوا إنه في مؤخرة الجيش، فدفع النبي نصيبه لرجل من أصحابه وقال اذهب به إليه. فلما أتاه بهذا المال قال الأعرابي ما هذا؟ قال قسم قسمه لك النبي، ده نصيبك في الغزوة. قال ما على هذا اتبعت النبي، وأنا تبعت عشان الدنيا، ما أريد الدنيا. فذهب إلى النبي وقال ما هذا يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال قسم قسمته لك. قال يا رسول الله ما على هذا اتبعته؟ قال له النبي فعلام يا رجل؟ قال على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى عنقه، فأدخل الجنة. الله أكبر، شوف جاي للرجل ده دخل الإسلام عشان يخش الجنة، يريد الشهادة عشان يصل إلى إيه؟ الجنة. فقال له النبي إن تصدق الله يصدقك. عاد القتال مرة ثانية، وبعد أن انتهت المعركة يسأل النبي عن الأعرابي، فبحثوا عنه فوجدوه نال الشهادة بسهم في المكان الذي أشار إليه، فقال النبي أهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله، فهذا له الأجر كاملا، بخلاف من نوى إعلاء الله تعالى، إعلاء كلمة الله تعالى والدنيا، يبقى الثواب إيه؟ يقل، ولكن برضه في الفضل. واضح؟ طيب. ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه، ومن قصد الغنيمة وحدها، واحد ده ملوش هم غير الغنائم بس، ها؟ ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم، ولكن لا يعطى أجر المجاهد، مفيش إثم، مفيش إيه؟ إثم، ولكن ما بياخدش أجر مين؟ المجاهد. أنت خدت أجر الدنيا، خدت الدنيا هنيئا لك، لكن فقدت إيه؟ أجر الجهاد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات، يختلف باختلاف إيه؟ النيات. يعني عندما رأى بعض الصحابة رجلا يقاتل في سبيل الله، فما أعظم جهاده وما أعظم قتاله، فقال النبي إنه من أهل النار. من أهل النار، أمر غريب، الرجل يجاهد ويقاتل والنبي يقول عنه من أهل النار. أثناء المعركة أصيب هذا الرجل بضربة سيف أو رمح، وكانت الإصابة بالغة خطيرة، فإذا به يتعجل ويضع السيف في نفسه فقتل نفسه وتعجل الموت، وصدق النبي إنه من أهل النار. إذا يقول لك العبرة بالخواتيم، العبرة بإيه؟ بالخواتيم وصلاح النية، صلاح النية. ثانيا أن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته، فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. يعني بعض الناس يا جماعة يتعب نفسه قوي في قضية النية، يقعد يستحضرها، ميجي يصلي بس يعني أنا كنت أعرف رجلا لما يجي بس يخش الصلاة، والله يا جماعة سبحان الله العظيم، يقعد يجننك لو بتصلي جنبه، يجننك والله العظيم. ازاي يقعد صاحبنا ده يرفع في ايديه كده اهو لفوق كده اهو، ويروح منزلها تاني، ويروح رافع تاني، يا ابني بتعمل الله يصلح حالك، بيستحضر نيته، تخيل. وبعدين واحد تاني يجي يصلي مثلا المغرب او العشاء، نويته اصلي صلاة المغرب علي فرض 3 ركعات، والله العظيم نايس يقول حسب التوقيت المحلي لمدينة ساربروكن في ألمانيا. تكلف غريب سبحان الله. النية من أعمال القلوب، والتلفظ بها بدعة. أنت عندما جئت من بيتك إلى المسجد لصلاة المغرب هذه نيتك، أنت عندما دخلت الوضوء هذه نياتك، ما تقعدش بقى كل شوية تستحضر لي وتعمل لي وتقعد تفزق لي كده، بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ اكتب، اكتب أحسن. إذن التكلف في استحضارها ليس من السنة وليس من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب، ثالثا أن النية محلها القلب، واللفظ بها بدعة، واللفظ بها بدعة. رابعا وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا، احذر ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة. خامسا وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها، عندما يقول النبي إنما الأعمال بالنيات يقول لك راقب أعمال قلبك، راقبها جيدا واحذرها، أنت ابتعد بك عن منهج ربك. سادسا أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى. فائدة ونختم بها الحديث، ذكر ابن رجب رحمه الله أن العمل لغير الله على أقسام، فطارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراءة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن، ولا شك في أنه يحبط العمل. نوع من العمل بيعمل العمل ليه؟ من أجل الدنيا فقط، سمعة ورياء أمام المخلوقين فقط، وهذا لا يصدر عن مؤمن، هذا لا يصدر، وهذا لا شك يحبط العمل، أي العمل لا يقبل. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري فليطلب ثوابه من عنده، فليطلب ثوابه من عنده. فهذا نوع أول من العمل، ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يعني هو بدأ العمل لله عز وجل ولكن مع إيه؟ حتى التانية دي برضو من أجل الناس شوية، يعني ماشي كده ما عايز برضو الله صح؟ ده النوع الثاني. فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، يعني إذا بدأ الرياء مع العمل من البداية فالعمل إيه؟ باطل. وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، يعني وبدأ خالص لله وبعد كده في الطريق دخلت نية تانية، شهرة ومدح وثناء وهيصة اللي انتوا عارفينها دي بقى، اللخبطة اللي انتوا عارفينها، ها دخلت في السك. طيب ودفعه صاحبه، يعني بدأ هو يدافع يبعد النية دي عنه، فإن ذلك لا يضره بغير خلاف، لا يؤثر على صحة العمل، لأنه بدأ العمل بإخلاص ولكن في الطريق كده شنو حب يلبس عمله، فبدأ إيه زي بالضبط يجي أنت تصلي ركعتين، فأنت نويت تصلي بخشوع يجي لك أيوة أيوة يا عم الشيخ أيوة بتخشى عشان عليك أن أنت تصلي كويس، تروح أنت عامل لي إيه مقصر. يبقى أنت مرائي، انت بقى لو مسلم صح تعمل ايه؟ زي ما نويت في البداية تخشع، اخشع، مالكش دعوة بكلام إبليس لأنه عايز يبعدك. لأن في قاعدة تقول ترك العمل خوف من الرياء هو الرياء، ترك العمل مخافة الرياء هو الرياء. واضح كده؟ فأنت ما تجيش على هواه، واضح كده؟ آه. فخلي بالك أيوة عشان لومة داخل غريبة. طيب إذا لا تضر النية الطارئة ما دام صاحب العمل يدافع هذه النية ويبعدها عن نفسه. وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ، هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته؟ فهو خلاف معروف بين العلماء، يعني هو عاجب النية الثانية واستمر عليه، بعضهم قال يحبط وبعضهم قال لا. إذن عليك أن تدافع ما يطرأ على نيتك، وعليك باستمرار أن تجدد النية. بهذا القدر إخوتي وصلنا إلى الحديث الثاني في كتاب الطهارة. سوف نقرأ النص ونرجئ الشرح إلى الدرس القادم إن كان في العمر بقي. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث يبين أن الوضوء شرط صحة للصلاة إن شاء الله تعالى. إن كتب لنا البقاء وكان اللقاء فسوف نواصل الشرح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.